طيب شيخنا الكريم، جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفع الله بعلمك، نسأل الله أن يبارك فيك وبعلمك. اللي عنده أسئلة يا أخوة تتعلق بالدرس وفي الدرس بالخصوص، الرجاء إرسالها على الخاص لي أو للأخ الحارث. بارك الله فيكم. طيب السلام عليكم. طيب هناك سؤال يا شيخ، ولا أعرف إذا كنت سترد عليه أم لا، ولكن يسأل السائل: هل من كلمة حول هذا الشخص عدنان إبراهيم وبيان عقيدته؟ لأن هناك من العوام من تأثر به وبكلماته، وجزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. السائل يسأل: هل من كلمة حول هذا الشخص عدنان إبراهيم وبيان عقيدته؟ لأن هناك من العوام من تأثر به وبكلماته. واضح السؤال يا شيخ؟ طيب لك الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، عدنان إبراهيم، يعني الإشكالية ليست في عدنان إبراهيم، الإشكالية في جهل الناس. الناس يعني حينما يصبحون جهلة وعدا عن الجهل الذي عندهم أنهم لا يرجعون ولا يتابعون ولا يعني يتأكدون أن هذا الرجل صادق أو كاذب، الإشكالية في الناس. عدنان إبراهيم رجل ضال، يعني لم يترك أحدا إلا وطعن فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه يعني طعن في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسألة الرجم. فهذا الرجل يعني من يعني سمعه يعني ليس له هم إلا الكلام في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الكلام في عائشة، الكلام رضي الله عنها، الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التكلم في الخلاف الذي حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقام ليس مقام للرد على عدنان إبراهيم. هنالك يعني من تكلم فيه وجزاه الله خير أخونا أبو سفيان السلمي، له عدة حلقات تكلم وأتى بكلامه وأتى ب يعني بكذبه وأنزل ذلك على حلقات، ومن أراد يعني أن يرجع إلى كلامه فليرجع، فإن شاء الله يعني هو أتى بما يعني موثقا ومرجعا للناس إلى كلامه. لكن عدنان إبراهيم يعني الذي يسمعه أول مرة قد يذهل بكلامه، لكن يسمعه مرة ثانية وثالثة ورابعة يجد هذا الرجل ليس له هم ولا فكرة إلا الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عنده برنامج أن يتكلم فيما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هنالك عنده كلام في المعتقدات ولا كلام يعني أن ينشر توحيدا ولا ينشر دينا، همه هو يعني أن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة المنافقين الذين يقتضون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. فكيف بنا نحن الذين في هذا الزمان قد ضيعنا كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدنان إبراهيم وأمثال عدنان إبراهيم هم لا زالوا يخرجون على مر الزمان. العلاج في ذلك أن نحصن أنفسنا. كل إنسان جاهل سيسمع من كل إنسان وسيتبع كل إنسان، يعني سواء تكلم بعلم أو لم يتكلم بعلم. المسألة ليست بمسألة الكتب. الكتب يا أيها الأخوة مشحونة، فيها الحق وفيها الباطل. قد يفاجأ بعض الناس حينما يقرأ في نيل الأوطار مثلا أو يقرأ في السير الجرار للشوكاني، قد يجد يعني يتكلم في معاوية رضي الله عنه ويفسق معاوية رضي الله عنه، يعني يتعجب. فهؤلاء الناس يعني البشر يعني لا يؤخذ منهم شيء لأنهم يصيبون ويخطئون. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القاعدة في الكلام معه ومع غيره أن يقال: أننا أهل السنة والجماعة لا نثبت عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. لكن هؤلاء الناس وإن كانوا يعني يصيبون ويخطئون، ففيهم الذي نزل القرآن وعلى أيديهم انتشر هذا الدين، فهم يعني بحور حسناتهم يعني غطت على بعض ما وقعوا فيه من الأخطاء. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات عن أهل بدر، قالوا: المضمون لأهل بدر أنهم إذا أذنبوا أو أخطأوا أنهم يتوبون. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوبون. ويعني عدنان إبراهيم يتكلم عن معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه معروف ما الذي فعله وما الذي كان يعني الفتوحات التي فتحت في عهده وكيف ثبت قدم الإسلام. والحجاج حتى هذا الحجاج الذي يتكلمون عن بلاد الهند والسند أصلا فتحت على يديه، هو الذي ثبت أركان الأمة الإسلامية. فحتى هنالك كتاب اسمه شبه وأباطيل يجب أن تمحى من التاريخ للشيخ محمد الحامد، يرد يعني عن كثير من الإثارات حتى على نفس الحجاج. يعني عدنان إبراهيم لو قارناه بالحجاج، الحجاج أفضل منه. لو قارنا الحجاج بكثير من علماء من أمراء هذا الزمان ومن بعد في أعصار كثيرة، نفس الحجاج صاحب المساوي المعروف أفضل من كثير من الناس، وأفضل من عدنان إبراهيم وغير عدنان إبراهيم وغيره. فهذا الحجاج، فما بالكم بمعاوية خال المؤمنين الذي قال عنه الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله المعظم للسلف حينما سئل: من أفضل عدنان، من أفضل معاوية رضي الله عنه أم عمر بن عبد العزيز؟ قال: والله إن عمر بن عبد العزيز لا يساوي ترابا في أنف معاوية رضي الله عنه، معاوية خال المؤمنين. فمن أراد يعني التوسع والمزيد يرجع على اليوتيوب، موجود يعني حلقات يعني لأخونا الشيخ أبو سفيان السلمي، فصل وأتى بالأدلة والصفحات وبين كذب هذا الرجل وافتراءه على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير.
طيب بارك الله فيك يا شيخ. شيخنا هناك سؤال آخر. شيخنا قال الناظم: وبعد فاعلم أن كل العلم، وآل للعلم هنا جنسية وجاءت معها كل، وهي تفيد الكل أي كل العلوم، فهل هي للتأكيد على هذه العلوم؟ واضح السؤال يا شيخ ولا أعيده؟ سنكله على أنقله على العام يا شيخ. واضح؟ تفضل يا شيخ.
طبعا ما في تخالف، يعني الألف واللام إذا دخلت الأل كما يعني قلنا لكم سابقا، إما أن تفيد الجنس، إما أن تكون الأل الجنسية، وإما أن تكون الأل الاستغراقية، وإما أن تكون الأل العهدية. والأل الاستغراقية كما قلنا لكم هي كل ما صلح أن يوضع مكانها كلمة كل، وهذا الكلام وبعد فعلم أن كل العلم هذا ليس فيه تخالف، هذا ثبت، يعني قال الله عز وجل قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وهنالك كلام لشيخ الإسلام التيمي على هذه الآية، يقول هذه أكدت بعدة مؤكدات، فسجد الملائكة قال الملائكة الألف واللام هذه بمعنى بمعنى الكل، ثم أكدها الله عز وجل بكل الما قال فسجد الملائكة يعني كل الملائكة كل، بعدين قال أجمعون حتى لا يترك مجال لأحد أن بعض الملائكة سجدوا وبعضهم لم يسجد. ووجدنا بعض الناس يقول ليس كل الملائكة الذين سجدوا، إنما سجد بعض الملائكة، وكأن الله جل وعلا يعني تكلم بهذا الكلام حتى لا يضع لأحد مجال أن يطعن، وكالروافض وغير الروافض وبعض الجهلة ممن جلسنا معهم قبل فترة يقول أنه ليس كل الملائكة هم الذين سجدوا، إنما بعض الملائكة الذين سجدوا. فالله عز وجل قال فسجد الملائكة يعني فسجد كل الملائكة كلهم أجمعون، فأكدت بكل وأكدت بأجمعون، مع اللام الأولى اللام الاستغراقية التي بمعنى كل. فكلام الناظم وبعد فاعلم أن كل العلم ليس هنالك تنافي، إنما هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد أن كل العلوم كالفرع التوحيدي بالنسبة لهذا العلم. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا شيخ. شيخنا يدخل سؤال من أحد الإخوة، يدخل بعض الإخوة عندنا في الغرفة بعض الأحيان ويتكلمون في الإخوانج ويقول الإخوانج والإخوانج مجوس الأمة، ويقول أنهم بدرة شيطانية منذ تأسيسها عام 1028 وهم شياطين، فهل هذا صحيح يا شيخ؟ وما حكمهم في نظر الشرع؟ واضح شيخنا؟ تفضل لك الوقت.
طبعا الإخوان المسلمون يعني تأسسوا كما يعني ذكر الأخ عام 1904 أو عام 1928 بعد سقوط الخلافة الراشدة، أنشأهم حسن البنا، أنشأهم حسن البنا، ومنذ ذلك العصر لحد الآن وهم موجودون، وهم أكبر يعني جماعة موجودة على الساحة الإسلامية، يعني أكبر من كل الجماعات حتى الإسلامية، وأكبر من كل الجماعات حتى العلمانية، حتى العلمانية هي الجماعة أكبر الجماعات بلا منازع. هذه الجماعة يعني لما عرضنا عقائدها على الكتاب والسنة نجد بأنها جماعة منحرفة، جماعة منحرفة عن الشرع، فهي تزعم أنها يعني تريد تحكيم الشريعة وتحكيم دين الله جل وعلا، ومع ذلك نجدهم يعني كما قلنا غايتهم يعني شريفة وهو الحكم بما أنزل الله، ومع ذلك يسلكون إلى الحكم بما أنزل الله طرق غير شريفة، ولذلك العلماء قالوا وسائل تأخذ أحكام المقاصد، وإذا كانت الغايات شريفة فيجب أن تكون وسائل شريفة، يجب أن تكون وسائل شريفة. فهم منذ أيام حسن البنا وهم يعني يشاركون في البرلمان، وحسن البنا يعني كان قبل أن يقتل كان مشاركا في البرلمان، لكن هنالك كلام الشيخ محمد قطب يذكر أن سبب مقتل حسن البنا أنه يعني كتب آخر رسالة، وهو يثبت ذلك أنه يعني كتب رسالة اسمها المصحف والسيف، المصحف والسيف، أن لا البرلمانات ولا غيرها تعيد حكم الله جل وعلا، فلا بد من سيف ينصر هذا الشرع. هكذا يقول محمد قطب عليه رحمة الله، قال وكانت هذه الرسالة سبب مقتل حسن البنا، مقتل حسن البنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك، نسأل الله جل وعلا أن يكون ذلك. وإلا يعني فحسن البنا يعني من أراد يعني أن يرجع إلى الرسائل، يرجع إلى غير الرسائل من مما يعني كتبه الإخوان المسلمون، يعني يجد عقائد ضالة وعقائد مخالفة لشرع الله جل وعلا. حتى أن يعني في كتاب في قافلة الإخوان المسلمين لعباس السيسي يعني يرسل رسالة لأحد حاخامات اليهود في مصر ويقول له يعني ونحن كمصريون سلام ونحن كمصريون وكعرب يجب أن نكون يد واحدة ضد الصهيونية، بعد أن يهنئه ويبارك له في عيده، أن يبارك له في عيد اليهود. فهو ينظر لليهود والصهاينة، يقسم بين اليهود وبين الصهاينة، وأن اليهود ليسوا بأعدائنا، مع أن الله جل وعلا قال لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. فهو يرسل رسالة في هذا الموجود في قافلة الإخوان المسلمين لعباس، رسالة تهنئة للإخوان المسلمين أو رسالة تهنئة لليهود المصريين بمناسبة عيد مناسبة دينية. فيقول له نحن كمصريين وكعرب يجب أن نكون يد واحدة عليه السلام ضد الصهيونية. أيضا يعني له كلام في مسألة العقائد، يعني يقول خلافنا مع اليهود، هذا في رسائله أيضا موجود، يقول خلافنا مع اليهود ليس خلاف عقدي إنما هو خلاف من أجل التراب. يقول أيضا خلافنا معهم إنما هو خلاف اجتماعي، خلاف اجتماعي. فهذا يعني هذا يعني كلامه وهذا نظرته، حتى للحكام يعني كان يبجلهم وكان يرفع من شأنه مع مخالفته لهم. يعني المخالفة كانت مخالفة إصلاحية وليست مخالفة تغييرية. يعني هنالك من يهتف ويقول الشعب يريد إسقاط النظام، وبعضهم الشعب يريد إصلاح النظام. هنالك فرق بين المسألتين، لكن هؤلاء يطالبون باسم الشعب وهؤلاء يطالبون باسم الشعب. الإخوان المسلمون يعني طلبوا منذ يعني نشأتهم أن تكون البرلمانات طريق للوصول للخلافة، ومع ذلك لما وصلوا للحكم وتربعوا الحكم كما حصل يعني في مصر لم يحكموا بما أنزل الله، بل كانوا أول ما فعلوه أن قاتلوا ولاحقوا إخواننا في كل مكان. فيعني الإخوة فيما بينهم يعني يقولون الإخوانج ويقولون، لكن في النقاش مع الناس الأصل في الناس يعني أن يترفع في عن الألفاظ يعني الجارحة مع الطرف الآخر ويناقشه بما عنده. المسألة ليست مسألة مسبات للطرف الآخر بقدر ما هي إثبات حقائق لهم، من هم أنتم من أنتم وما هو الإسلام. يعني هل الإسلام فيه إعطاء الحكم للشعوب؟ هل الإسلام فيه برلمانات؟ هل الإسلام فيه أن تحكم بغير ما أنزل الله؟ هل يعني يعذر من كان ملتحن وله لحية فيحكم بغير ما أنزل الله، ومن ليس له لحية غير معذور؟ يعني مبارك طاغوت لأنه ليس بمنتمي للإخوان المسلمين، وفلان إذا انتمى للإخوان المسلمين وحكم بغير ما أنزل الله يجوز له ذلك؟ الإخوان يعني من قرأ لهم وتابعهم يعني هم عبارة عن سلسلة من الانحرافات. ومن أراد أيضا أن يرجع، وفي هنالك كتاب للشيخ أيمن الظواهر حفظه الله اسمه الحصاد المر، اسمه الحصاد المر 60 عاما للإخوان المسلمين، يتكلم يعني حتى يتكلم عن اللي هو صاحب كتاب الشهيد المحراب اللي هو عمر التلمساني، يعني يتكلم أنه كان يذهب إلى السينما ويحضر في السينما ويسمع الأغاني، حتى أنه شيخهم اللي هو يوسف القرضاوي كما قرأت لأحد الصحفيين قال ذهبت إلى بيته في قطر قال ثم سمعت صوت أظن سميرة سعيد يقول فظننت أنني قد أخطأت يعني في العنوان لأن الموسيقى تنبعث من بيت الشيخ، قال فطرقت وأنا يعني متردد هل يخرج الشيخ أو يخرج شخص آخر، قال فإذا بالشيخ يوسف القرضاوي يخرج، فقلت أنت الشيخ يوسف؟ قالوا نعم أنا الشيخ يوسف. قالوا أنت الشيخ يوسف القرضاوي؟ قال نعم. قال وما هذا؟ قال وما المانع؟ أنا أسمع لسميرة سعيد وأسمع لفريد الأطرش وأسمع لعبد الحليم حافظ وأسمع للحجة أم كلثوم. قال يعني ما في يعني بقول يعني هذه المسائل يعني ما فيها شيء. لذلك حتى اللي هو له كتاب اسمه الحلال الحرام، حتى يعني بعض الإخوة يسميه الحلال والحلال، الحلال والحرام، هو الحلال والحلال. فهؤلاء علماؤهم وهؤلاء منظروهم وهؤلاء مؤسسوهم، يعني من كل النواحي لم يتركوا مسألة إلا يعني يعني ودخلوها، وكلنا يسمع منذ 5 سنوات أو 6 سنوات والحكومة المصرية كانت تتهم الإخوان المسلمين في مصر أنهم يجتمعون في السفارة الأمريكية، وأن هنالك مخطط وأنهم سيسلمون مقاليد الحكم، والكل كان يتعجب كيف سيتسلمون مقاليد الحكم. نحن يعني عندنا بعض الناس عندها يعني عندها سذاجة، يعني هنالك كتاب إدارة التوحش يعني يتكلم منذ 2004 يتكلم عن الفوضى الخلاقة، ويتكلم أنه أول دولة ستسقط تونس بهذه الفوضى الخلاقة. فبعض الناس يقول كأن الأمور يعني جاءت يعني من غير تخطيط ومن غير دراسة ومن غير، والله يعني الذي يحصل ليس بأمر هين، والمسلم ليس بساذج. يعني الأمور التي تسير الآن لابد المسلم أن يكون يعي ما يحصل حوله ويتحرك، والموضوع ليس موضوع مؤامرة أم ليس مؤامرة، موضوع يعني كيف تتماشى مع هذه المؤامرة. يعني حتى الأمريكان هم يزعمون أنها هذه الانتفاضات التي حصلت أنهم لم يكونوا على علم بها، ومع ذلك عرفوا كيف يركبوها. إلا نحن المسلمون وبالذات الموحدون لم نعرف كيف نتماشى وكيف نضع خطة أو نتعامل مع هذه الأمور التي تحصل. بل كثير من الناس سواء في الأردن أو في مصر أو في تونس أو في الجزائر يعني انجرفوا مع هذه التيارات، منهم من أسس أحزاب، منهم من شارك في البرلمانات. يعني من كان يتوقع أنه أبو المنذر الساعدي مفتي الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا أن يشارك في البرلمانات الليبية؟ من كان يتوقع ذلك؟ هذه نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الثبات. الموضوع ليس موضوع أن ننتقد غيرنا، الموضوع قبل أن ننتقد غيرنا لابد أن نتعلم عقيدتنا، ونسأل الله عز وجل الثبات، وألا نرتد على أعقابنا، وألا يحصل معنا كما حصل مع الإخوان. يعني الإخوان يقولون عنا بأننا سننتهي من حيث ابتدأوهم، هكذا يقولون، ستبدأ هذه الجماعات، ستنتهي هذه الجماعات من حيث ابتدأوهم. والله إن هذا الكلام بعضه يعني أصبح يتحقق عند بعض الناس، أصبحت هنالك مراجعات وتراجعات وانحرافات ومبادرات، سموها ما شئتم أن تسموها. فالإخوان المسلمين وغير الإخوان المسلمين من أكثر الجماعات، يعني غير الجماعات المجاهدة حقيقة، هي جماعات منحرفة عن دين الله جل وعلا. يعني هم الذين أفرزوا الترابي، وهم الذين أفرزوا الغنوشي، وهم والآن هم يعني الخطة القادمة أن يعطوهم مقاليد الحكم في كل مكان، الإسلام المعتدل. وكما عرفت مؤسسة تراند الإسلام المعتدل، عرفته بأنه هو الذي يقبل بالديمقراطية ويقبل بالعلمانيين، هذا هو الإسلامي المعتدل أو الإسلام المعتدل. وأظن أنني قد أجبتكم بما تريدون، وجزاكم الله خيرا.
طيب بارك الله فيك يا شيخ. شيخنا الكريم، خلال إجابتك أول شيء رح أسألك السؤال هذا لأنه مبني على إجابتك، ومن ثم هناك عندي سؤالين أخريات. من خلال إجابتك قلت لنتعلم عقيدتنا لئلا نرتد على أعقابنا. طيب هناك أخوة كثيرين يعني يريدون العلم ولكن لا يعرفوا من أين يبدأوا، فما هي نصيحتك لهؤلاء الإخوة، ومن أين يبدأوا وكيف يبدأوا، ويعني إيش اللي لازم يتعلموه حتى لا يرتدوا على أعقابهم؟ واضح سؤالي شيخ؟ شيخنا واضح السؤال؟
نعم يا أخوان، إحنا قلنا من أين نبدأ العقيدة؟ رب العالمين قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم الناس لا إله إلا الله، ومكث 13 سنة يعلم الناس لا إله إلا الله. يعني لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما يفعل بعض الناس، يعني يجعلون المعتقد فقط أسماء وصفات، ويا ليتهم يعني يدرسون الناس الأسماء والصفات كما درسها أو كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحابي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يثبت بأن الله عز وجل هو الحكم، كان يثبت له الحكم أيضا، له الحكم في الدنيا أيضا، يحكم ودينه هو المهيمن على الواقع، ولكن أن تثبت بأن الله عز وجل الحكم في الكتب وبين الطروس وبين السطور، ثم تكون بعد ذلك يعني من علماء السلطان الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، هذا والله ليس بتعلم. فنبدأ إن شاء الله بتعلم حقيقة لا إله إلا الله. ليس المقصود أن نتعلم العقيدة بتفاصيلها بمعنى مسألة الأسماء والصفات، مسألة القضاء والقدر، هذه يعني يتفرغ لها بعض الناس. ولذلك رب العالمين قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإشكال الآن موجود عندنا، ليس هنالك يعني طلبة علم، ليس هنالك من يعلم. وسيأتي معنا إن شاء الله في كلامنا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال: حبر الملا فرد العلا الرباني، فرد العلا الرباني. سنتكلم عن معنى كلمة الرباني. ليس هنالك علماء ربانيين الآن، حتى طلبة علم ربانيين، بما ليس هنالك ربانيين، لأن الرباني هو الذي يدرس ويعلم الناس، والذي يعلم الناس لابد من تعليم الناس. من عنده علم يجب أن يعلم الناس ويفقههم في دين الله جل وعلا. والفقه كل الفقه، الفقه الأكبر وهو علم التوحيد، كانوا يسمونه الفقه الأكبر. فنبتدأ بتعليم الناس بلا إله إلا الله. هنالك كتب كثيرة تتكلم، هنالك أشرطة، هنالك يعني طلبة علم، لابد للإنسان أن يسأل وأن يتعلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد أن نذكر الناس، لابد أن نعلمهم، لابد أن نحضهم على تعلم الدين، لابد أن نذكرهم. بدون التذكير لن يرجع الناس إلى دين الله جل وعلا. لابد أن نوضح مفاهيم الولاء والبراء، لأن لا إله إلا الله هي تجريد وتفريد، تجريد لكل المخلوقات، لكل الطواغيت من المحبة، من الولاء، من الإعظام، من التعظيم، من الإجلال، وإفراد ذلك لله جل وعلا. مسألة الولاء والبراء أصبحت الآن من المسائل المهمشة التي يعرض عنها كثير من الناس، وأصبحت المسألة مسألة يعني كما يقال نظرية أكثر من إنها عملية. أصبح كثير من الناس إذا أرادوا أن يعملوا عمل معين ليس له هم إلا أن يأتي بالشبه، ليس له هم إلا أن يأتي بالشبه، يترك المحكمات، يترك الآيات المفصلات، ويأتي إلى المتشابهات، يأتي إلى المسائل حتى يرد الأحكام الشرعية الموجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلام يطول، لكن لابد أن يتعلم الإنسان لا إله إلا الله. وإخواننا بننصحهم يعني دائما، إخواننا ينصح الناس بقراءة كتاب ملة إبراهيم. كتاب ملة إبراهيم من أفضل ما كتب في هذا الزمان، ويا ليتنا يعني نطبق هذا الكتاب، ويعني نطبق ما هو موجود في هذا الكتاب، لأنه كثير من الناس انحرفت في هذا الزمان عما في هذا الكتاب. والكتاب هو كله يعني قال الله، قال الرسول، وبيان من أئمة الدعوة النجدية وغيرهم، وبيان للحال والواقع الذي نحن فيه. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير يا شيخ. طيب شيخنا، هناك سؤال آخر يسأل السائل: ما حكم من قال أنه يحب النصارى ويودهم ويقدرهم كما قال مرسي في لقائه الأخير؟ السؤال الثاني، الشق الثاني من السؤال: هل هناك مدة زمنية يكفر بعدها الحاكم إن لم يطبق الشريعة بعد أن يعني جلس على سدة الحكم؟ تفضل يا شيخ.
طبع يا أخوان، عليه السلام قال: يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. الموضوع بيننا وبين مرسي ليس موضوع أنه يحب النصارى أو لا يحب، أن صار الموضوع أكبر من هذه الألفاظ وأكبر من هذه الأقوال. الموضوع أيها الإخوة يعني كلنا يقرأ قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كلنا يعني يعرف ما هو الطاغوت. الطاغوت هو الحكم بغير ما أنزل الله بنص القرآن. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. كمرسي مكانه أن يكون متحاكما إلى شرع الله جل وعلا، لأنه طاغوت يتحاكم إليه. يعني هو بمجرد أصبح طاغوتا انتهى الأمر، وأصبح طاغوت انتهى الأمر. الآن هو حاكم بغير ما أنزل الله، اسمه في شرع الله عز وجل المسمى الذي يستحقه أنه طاغوت. طاغوت له لحية، طاغوت ليس له لحية، طاغوت اسمه مرسي، اسمه محمد. يعني هذه الألفاظ يا الأخوة والشبه نفسها تتكرر. وقلنا لكم سابقا أن الزغبي الآن الذي يعني يتكلم في الفضائيات حينما سئل عن محمد حسني مبارك على التلفاز وقبله حسان محمد حسان، يعني قال هذا الزغبي قال امسك لسانك لسان، قال له انا ده اسم الرئيس محمد حسني مبارك، محمد حسني مبارك، لا يجوز تكفير واحد اسمه محمد. حتى ان المذيع الذي كان معه قال: اللهم صل عليك يا نبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد. فاصبح من وانع التكفير اسمه محمد. هذا في هذا الزمان ايضا عندنا بعض الناس يتقبل اصبح من وانع التكفير كونه اخوان مسلمين، اصبح من وانع التكفير انه دارس شريعه، اصبح من وانع التكفير انه يحفظ القران، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح ان في جهنم واد تستعيد منه جهنم في اليوم اكثر من 70 مرة، وفي هذا الوادي جب تستعيد منه جهنم، والوادي في اليوم اكثر من 70 مرة، وفي الجب حية تستعيد منها جهنم والوادي والجب في اليوم أكثر من 70 مرة، وعدت هذه الحية لأشقياء القرآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب في قبره قبل عباد الوثن. الحكم على هؤلاء الناس يرجع إلى الخلاف بيننا وبين غيرنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. من كان عنده أصل الإيمان هو الاعتقاد لن يكفره، ما كان عنده شبهة أيضا، وما كان ممن كان يقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد سيجنح إلى قول أولئك الناس. المسألة ليست انتقائية، المسألة ليست مسألة عواطف. الله عز وجل قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عمله. ما ليس هنالك عواطف في هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ولذلك كان يقول عمر رضي الله عنه: لم يبق الحق لعمر صديقا، لم يبق الحق لعمر صديقا. فمسألة يعني مرسي هو حكم على نفسه، أنا يعني قال أنا أحب النصارى أكره النصارى، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال: يحشر المرء مع من أحب، والله جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهو أحبهم اتبعهم، فقوانينه وأحكامه وأحكامهم، فهو يعني هو معهم ومناصرهم، والله جل وعلا لن يوفقه وسيخذله. فدعوتنا يا أيها الأخوة لا يقبلها الناس. ورقة بن نوفل كما في صحيح البخاري حينما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وذهبت به زوجته خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، قال له ورقة: يا ليتني جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. قال: أو مخرجيهم؟ قال: والله ما جاء رجل مثل ما جئت به إلا عودي. يعني ليس هنالك، يعني إذا كان هنالك اتفاق ورضا وسكوت فاعلم أن هنالك خلل، فاعلم أن هنالك خلل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: افعلوا كما فعل أصحاب عيسى لما سألوه حينما قال: ألا إن راح الإسلام دائرة، ألا وإن سلطان القرآن سيفترقان، ألا فدوروا حيثما دار القرآن. قل: يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال افعلوا كما فعل أصحاب عيسى، نشروا بالمناشير وقرضوا بالمقاريض وحملوا على الخشب، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. ولو يعني ولو كان هذا سائغا في دين الله جل وعلا لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوجد، خصوصا أن المفاوضات كانت موجودة في أيامه صلى الله عليه وسلم، وكان عمه أبو طالب يعني يأتي إليه كفار قريش ويفاوضوه، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يجيبهم فيما يروى عنه، قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمرسي يعني هو مع النصارى ويحب النصارى ولذلك يطبق عقيدة النصارى، وليس هنالك مدة زمنية يكفر فيها الإنسان، بمجرد الإنسان نطق بكلمة الكفر يكفر، لكن هنالك بعض الأحكام التي يكون فيها الإنسان جاهل، إذا بين له يعني بين له بعد ذلك يكفر، لكنه متلبس بالكفر، وذلك من تلبس بالكفر ولم يكفر بسبب جهله، وهنالك من يعني من كفر مباشرة. فيعني إذا كان جاهل نقول عنه جاهل، وإذا كان متعلم نقول دارس الشريعة المرسي بقول عنه متأول، وكان أحكام الله جل وعلا يعني جمدت وأصبحت يعني ليس لها واقع في حياتنا. مرسي طاغوت خارج من ملة الإسلام، ويلزم التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وأن يحكم بشرع الله جل وعلا، غير ذلك ليس له شيء عند الله عز وجل. يجب أن يتوب، يجب أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. ويكفي أولئك الذين يجادلون عنهم، ربنا قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فلا يجادل الإنسان عن أهل الباطل ولا عن أهل الضلال، ويجب عليه أن يترفع عن هذه المسألة ولا يضع نفسه في هذه المسألة. يعني اللي هو مرسي هو سيقف بين يدي الله جل وعلا إن مات على ما هو عليه الآن، لكن يا عبد الله الموحد يعني نسمع بعض الإخوة يعني قد يدافع عنه، ما لك وما له تدافع عنه، هو تلبس بالكفر، ومن كفره يعني كفره بأدلة قوية ساطعة واضحة، ما لك وما لما تدافع عنه؟ يعني انقوا بنفسك وانجوا خير لك، انجوا بنفسك يوم القيامة، والله لن ينفعك مرسي ولا البرادعي ولا الصباحين ولا غيره، إنما يعني لا ينفعك إلا عملك الصالح، لا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. فهذا مرسي يعني كما قلنا لكم يعني ليس يعني هو كفر في حاله، كفر في آنه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع، وأن يحكم بما أنزل الله، وإلا فهو يعني إلا فهو على خطر عظيم إن لم يتوب. وجزاكم الله خير.
طب نسأل الله أن يجزيك الخير على قول الحق يا شيخ، ونسأل أن يثبتك عليه. شيخنا سؤال أخير عندي، السؤال قليلا خارج عن المواضيع اللي تكلمنا فيها. يسأل السائل: هل يجوز الذهاب للجهاد في الشام دون إذن الوالدين؟ هل يجوز الذهاب للجهاد في الشام دون إذن الوالدين؟ ما في عندك صوت شيخ؟ في صوت يا أخوة؟ أخي الحارث في صوت؟ طيب شيخنا نعيد السؤال عليك، هل تسمعني الآن شيخ؟ نعيد السؤال مرة أخرى. السائل يسأل: هل يجوز الذهاب للجهاد في الشام دون إذن الوالدين؟ أعتقد السؤال واضح، تفضل يا شيخ. السلام عليكم.
طبعا يعني هذا السؤال يعني لا يحتاج إلى سؤال أيضا، يعني الفروض العين، إن الفروض تنقسم إلى قسمين: فروض الكفايات وفروض الأعيان. فروض الكفايات كما يعني شرحنا لكم أن الشرع ينظر فيها إلى الفعل نفسه، ينظر إلى الفعل نفسه، كإنقاذ الغريق لابد أن ينقذ، سواء أنقذه عمرو أو زيد لابد له أن ينقذ، فإذا أنقذه زيد سقط الإثم عن عمرو. فالشرع ينظر في فروض الكفايات إلى الفعل نفسه، وكأيضا كصلاة الجنازة ينظر فيها إلى الفاعل نفسه. وفي المقابل هنالك فرض العين الذي ينظر فيه الشرع إلى الفعل، إلى الفاعل نفسه، إلى الفاعل نفسه كإقامة الصلاة. ربعين قال وأقيموا الصلاة، فأمرنا الله جل وعلا بإقامة الصلاة. فبالاستقراء العلماء قسموا الجهاد إلى فرض عين وفرض كفاية، لأن هنالك من يقول ليس هنالك دليل شرعي في التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية، وأنه يجب على الإنسان أن يستأذن والديه ويحتج بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، عن ذلك الرجل الذي قال لك والدين، قال نعم، قال ففيهما فجاهد. هذه يعني أيها الأخوة المسائل، تقسيم بعض العبادات لفروض عين وفروض كفاية، العلماء حينما تكلموا في هذه المسألة يعني تكلموا فيها عن طريق الاستقراء، والاستقراء التام كما قال في غزوة تبوك، غزوة العسرة، لم يعذر الله عز وجل فيه أحدا، وتكلم عن المخلفين، وهنا المخلفين يعني وذم الله عز وجل المخلفين، وهنالك جهاد أرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بعض المجاهدين، كمن كان صغيرا أو كمن كان مريضا أو كمن كان يعرج من قدمه. فالعلماء استقروا وجدوا أن هذه يعني أحاديث يعني لما أرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه هنا، ولماذا في بعض الغزوات لم يعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فوجدوا أن هنالك نوعين من الجهاد، نوع يسمى بنوع جهاد يسميه العلماء جهاد الطلب، وهنالك جهاد الدفع. فجهاد الدفع هو فرض عين على كل قادر، على كل قادر. فالآن يستأذن؟ لا يستأذن الأب ولا الأم، لكن هم الآن الصورة التي يتكلم فيها العلماء حينما يقولون يعني إذا دهم العدو أرض قوم فيخرج الدائم دون استئذان، مديون دون استئذان دائنه، والابن بدون إذن والديه، والزوجة بدون إذن زوجها. هم يتكلمون يا أيها الأخوة عن صورة، ويجب أن يعني أن تنتبهوا إليها، يتكلمون عن صورة يعني العدو دهم أرضا وهذه الأرض بجانبهم، فليس هنالك مجال للاستئذان. أما بعض الأخوة قد يمكث شهر وشهرين وثلاثة أشهر وعليه حقوق، ولا يفكر بأن يقضي هذه الحقوق، ويتحجج بأقوال العلماء في تلك المسألة. العلماء يتكلمون عن مسألة يعني أقربها لكم، أنت في بيتك فبعض الناس جاءوك وقال إن أناسا يضربون أباك، أنت تستطيع أن تصل إلى أبيك في أقل من ربع ساعة، من 10 دقائق، لن تستأذن لا أخوك، ولن تستأذن زوجتك، ولن تستأذن أبنائك، ولن تستأذن دائنيك. هذه الصورة التي يتكلم عنها الفقهاء أن العدو دهم أرض، وكانت هذه الأرض قريبة منهم، فبالتالي خرج الناس وحملوا سيوفهم ولم يستأذنوا أحدا. لكن الآن بعض الأخوة، نعم هو فرض عين يمكث الشهر والشهرين والثلاث أشهر، وعليه ديون وعليه حقوق وعليه، ومع ذلك يتحجج أن هذا جهاد عين وأنه لن يستأذن، لا يذهب يعني يسد الحاجات التي عليه، يسد الديون التي عليه، يسقط الحقوق التي عليه، يوكل بعض الناس، ولا لأنه لن يستطيع أن يخرج مباشرة كما كان يحصل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تكون القبائل بجانبهم ومع ذلك يخرجون. حتى هذه الصورة يا أيها الأخوة يعني هي صورة يعني شبه يعني هي صورة افتراضية، يعني لما اعتدت قبيلة خزاعة، قبيلة اللي هي غزوة عام الفتح، بكر لما اعتدت على خزاعة هو أصبح يعني جهاد دفع، لكن هل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد لذلك الإعداد؟ أعد لهذه المسألة، وأعد إعدادا جيدا لتلك المسألة. فالمسألة لا كما يتصور بعض الناس، يعني الإنسان الأبوين لا يمنعون من الجهاد في سبيل الله، كما حضر لو حضر صلاة الظهر صلاة العصر، الإنسان لا يستأذن في صلاة الظهر، لا يستأذن لا أبوه ولا يستأذن أمه ولا يستأذن ولي الأمر، كما يقال أنه لابد من استئذان ولي الأمر، كما أنك لا تستأذن في الصلاة ولي الأمر، كذلك لا تستأذن ولي الأمر في جهاد الدفع. حتى أن بعض العلماء تكلموا قالوا لو أن ولي الأمر عطل جهاد الطلب لا يستأذن، يعني جهاد الطلب يصبح فرض إن عطله ولي الأمر. يعني كما قلنا لكم إن شاء الله ما في استئذان سواء في الشام أو غير الشام أو مالي. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا شيخ. شيخنا يعني تكملة للسؤال هذا، سأل سائل: كثير ما يقال أن الجهاد فرض عين اليوم على كل مسلم، فهل يشمل ذلك المرأة؟ وإذا كان كذلك فكيف نجمع بينه وبين عدم إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم النساء في غزوة الأحزاب؟ وصل يا شيخ؟ هل كان السؤال واضح شيخنا؟ طيب الحمد لله.
طبعا يا أيها الأخوة، يعني ليس كل ما هو موجود من كلام بعض الفقهاء يعني إن لم يكن مدعم من الكتاب والسنة كما قلتم، يعني ليس كل كلام الفقهاء يؤخذ. يعني في غزوة العسرة لم يخرج النساء، في غزوة العسرة لم يخرج النساء، فليس كل الكلام. إنما قصد العلماء أن تخرج المرأة بدون إذن زوجها، يعني أن العدو يأتي. بمعنى أقرب لكم الصورة أكثر، أقرب لكم الصورة أكثر. السلام، تفضل. أقرب لكم الصورة أكثر. يعني الآن في سوريا، ولنقل في غوطة دمشق، في بعض القرى قريبة من غوطة دمشق، فالآن هجم العدو على أرض قوم، على أرض قوم. فالآن قد تخرج المرأة وتسمع أن ابنتها قد دهموها، فتخرج في تلك تخرج إلى 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 ابنتها، أو تخرج إلى ابنها عليه السلام. فهذا ما يسمى بجهاد الدفع الذي يتصوره بعض الفقهاء، أن العدو يكون قريب وأنت تكون أيضا قريب منهم. أيضا حقيقة لا يتصور مسألة الاستضعاف، لأنه نفس شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينقلون عنه أنه يعني يقول لا يشترط لجهاد الدفع شرط، لا يشترط فيه شرط. هذا الكلام المقصود فيه فيما يقابل جهاد الدفع. هناك جهاد دفع وجهاد ماذا؟ وجهاد طلب. جزاكم الله. هناك جهاد دفع وجهاد طلب. سلام. فالآن العلماء حينما يقولون لا يشترط في جهاد الدفع شرط، إنما يقصدون فيما يقابل جهاد الطلب. لا أن الإنسان إذا كان مستضعف أنه يجب عليه القتال، وإلا لوجب القتال على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ولوجب القتال على المسلمين أيضا في مكة. وإنما يقصدون لا يشترط في شرط، إنما يقصدون في ذلك ما يقابل جهاد الطلب. هذا وعلى فرض أنهم يقولون هذا الكلام، فهذا الكلام مخالف لقول الله جل وعلا. وسعها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني حين فحيثما وجد الاستضعاف، فحيثما وجد فقه الاستضعاف تعامل بمعاملة فقه الاستضعاف. يعني قد يوجد الناس حتى في نفس سوريا شيخ، أنا يعني أعرف بعض الإخوة الذين رجعوا من الشام يقولون يعني كانوا موجودين، وكان موجود معهم الجيش الحر السوري الحر، يتكلمون يقولون تأتي 70 دبابة مثلا، يقول ليس معنا إلا الكلاشينات فقط. قال وموجود كان موجود مع 1500 شخص موجود معهم RPG، هذا في منطقة درعة، وثمن RPG الواحد 15,000 دينار، وثمن الحشوة 11، تسمى 11 هي بس يعني للباصات وللسيارات، ثمنها 3,000 دينار. لا تؤثر في الدبابات إنما تؤثر في السيارات، لا تؤثر في الدبابات 8,000 دينار. فحتى المقاتلين الموجودين في ذلك المكان إذا دخل عليهم كان الجيش النظامي يتراجعون، لأنه ليس لهم قبيل في مواجهة هذه الدبابات. فالكلام أيها الأخوة يعني ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. يعني اسألوا الذين ذهبوا إلى هناك، يعني ليس الخبر كالمعاينة. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما ذكرنا لكم في كتاب الاستغاثة قبل ذلك، حينما تكلم عن مسألة جهاد الدفع وفي آخر الكتاب، وتكلم عن الذين استغاثوا بالتتر واستغاثوا بقبر أبو عمر، قال
قال فترك العلماء تركوا الجهاد معهم، قالوا أخذنا ندعو الناس إلى التوحيد، لأنه في مسألة أهم من السلاح، ولذلك مسألة أهم من السلاح وأهم من الدفع هو الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النصر من عند الله جل وعلا، ليس بالكثرة وليس بالرجال وليس بالأربجات، لكن حتى الذين كانوا يتكلمون في هذه المسألة ولا يفقهونها حق الفقه كانوا حقيقة لما رجعوا يعني تراجعوا كثير مما كانوا يقولون وأصبحوا يعني يتكلمون بكلام آخر. فقول العلماء يحمل لا يشترط فيه شرط الطلب الذي هو الاستئذان، لكن القدرة عند العلماء هنالك شرطين عند العلماء لا يتنازل عنهم، الشرط الأول العلم والشرط الثاني القدرة، شرط العلم وشرط إيش القدرة، وإلا لا فما حكم الإكراه في دين الله جل وعلا؟ أليس المكره مستضعفا؟ أليس مستضعفا؟ لماذا سقط عنه التكليف؟ أليس في بعض الدول الآن موجودة كما قلنا لكم في سوريا بعض المناطق، واسألوا الذين ذهبوا بالذات إلى درعا، نحن أعلم بهذه المسائل، يعني كما قلنا لكم 1500 شخص ليس معهم إلا أربجي واحد، وأربجي الحشوة ثمن الأربجي 15000 دينار، والحشوة التي له رقم 11 بسموها الحشوة 11 لا تؤثر إلا في السيارات ولا تؤثر في الدبابات، حينما تدخل عليهم 70 دبابة نقول لهم ماذا؟ يعني نقول لهم اثبتوا وجهاد دفع ولا يشترط في شرط ويجب عليكم يعني أن تواجهوهم وإلا تنسحبوا. فالكلام يجب أن يتكلم الإنسان يجب أن يتكلم بما يوافق الشرع. فقهاء قالوا ونحن نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن قالوا قولوا اعملوا فسيرى الله عملكم، لابد من العمل، لا يعني السرية ولا يعني الشللية، لكن لابد من العمل، لكن العمل حسب القدرة والعمل على إيجاد القدرة، يعني إن لم توجد القدرة لابد على العمل من أجل إيجاد القدرة. ونحن سمعنا في الأيام الأخيرة اليوم في الأخبار يقولون يعني أنه أمريكا الآن ابتدأت تزود من كرواتيا تزود الجماعات الأخرى غير الإسلامية، تزودها بالسلاح حتى تصنع نوع من التوازن بينها وبين الجماعات الإسلامية، يعني هم ليس لهم قبيل الآن بمحاربة الجماعات الإسلامية. أمريكا الآن عدوها ليس عدوها بشار، عدوها الآن جبهة النصرة وغير جبهة النصرة، الآن لابد يعني أن يسقطوا جبهة النصرة. اليوم تدرس أمريكا قضية تسليح الجبهات الأخرى بالسلاح المتطور، بالسلاح المتطور، وأتوا لهم بسلاح من كرواتيا كما نقل في الأخبار اليوم، فحتى قال يعني يعدلوا المعادلة بين الإسلاميين وبين من وبين غيرهم. الإسلاميين حقيقة ليس عندهم أسلحة متطورة، لكن يعني كما قيل هذه بضاعتكم ردت إليكم، يعني يأخذون القذائف التي لا تنفجر، ثم يذهب بعض الإخوة الاستشهادين قال فيدخلون على من؟ يدخلون على هؤلاء الناس ويفجرون فيها، يعني يفجرون. الآن هؤلاء الناس أو الأمريكان أصبح يعني هنالك دراسة لإعطاء الجيش الحر وغير الجيش الحر حتى يحقق مكاسب على وجه الأرض، يعطونهم صواريخ سام 7، يعطونهم مضادات للطيران، مضادات للدروع، حتى يعني يحققوا يعني أو يعدلوا الموازنة بينهم وبين الإسلاميين، لأن المعركة الآن ليست المعركة بيننا وبين بشار، المعركة الأدهى والأمر بعد ذلك هي مع الجيش الحر ومع أذناب العلمانية ومع أذناب الأمريكان. يعني الإنسان لابد له أن يتبصر ويقرأ التاريخ، يسأل الأخوة الذين كانوا في أفغانستان في بداية التسعينيات كيف يعني بعد أن سقط الاتحاد السوفيتي كيف يعني أصبحوا يلاحقون الأخوة في كل مكان. أيضا نصيحة للجميع، لابد أن تتميز الصفوف، لا يقال نحن نقاتل تحت الجيش راية الجيش الحر وغير الجيش الحر. كرزاي كان في الثمانينات كان من المجاهدين، حامد كرزاي كان في الجبهة الوطنية كان من المجاهدين، أحمد شاه مسعود من المجاهدين، هكذا يقال زورا وبهتانا. نعم، وسياف عبد رب الرسول سياف كان أيضا من المجاهدين، كثير من هؤلاء الناس، وكانت أيضا يعني هؤلاء الناس يأتيهم دعم، لكن الإسلاميين لم يكن لهم دعم إلا يعني الجهود الفردية، وكانوا يعني يشترون السلاح. كما أيضا يعني أريد أن أنبه يعني هنالك بعض الناس الآن عندنا في الإعلام وفي الأردن يدعي أحدهم يقول بأننا سنستعين سنسقط بشار ولو استعنا بالأمريكان، ولو استعنا بالأمريكان والبريطانيين. يعني هذا الكلام منسوب لأبو سياف الذي عندنا في الأردن، كان كلام صحيح يجب أن يكتب منه، الكلام يجب أن يصل ويصل لغيره. قال سنستعين بالأمريكان ولو سنسقط بشار ونستعنا بالأمريكان والبريطانيين. كما استعان المجاهدون في أفغانستان ستينجر اشتروه ب120,000. أنا أتذكر أني سمعت هذا الكلام ونحن في الإمارات من الشيخ عبد الله عزام نفسه، قال نشتريه يعني ب120,000. أمريكا لا تدعم أحد، لا تدعم أحد أمريكا أبدا، أمريكا تاجر سلاح تبيع وتشتري، هنالك سوق سوداء، سوق مفتوحة. فلا يجوز لأي أحد يا أيها الأخوة أن يتكلم عن المجاهدين ويقول بأنه سنستعين سنسقط بشار ولو استعنا بالأمريكان. ابقى في بيتك، نحن جالسون يعني هنا في الأردن يعني، واترك المجاهدين في حالهم ولا تنسب إليهم أنهم يعني يستعينون بالأمريكان والبريطانيين، وكف لسانك عن المجاهدين ولا تزاود عليهم ولا تتكلم باسمهم ولا تتكلم أيضا باسمنا. فجزاكم الله خير يا أخوانا وأحسن الله إليكم.
جزاك الله خير شيخنا ونفع الله بعلمك، نسأل الله أن يبارك فيك. قبل أن نختم نذكر الإخوة بأنه روابط الدروس كلها موجودة على صفحة الغرفة على الفيسبوك وكذلك على التويتر، ووضعنا لكم الروابط. مرة ثانية شيخنا جزاك الله ألف خير ونفع الله بعلمك، ولنا موعد معكم بإذن الله يوم السبت بنفس التوقيت. السلام عليكم يا أخوة.